العراق الحر.
الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعود أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية والعراقية احتجزت قائدا للمتشددين يشتبه في أن له علاقات بالحرس الثوري الإيراني في عملية دهم في مدينة الصدر في بغداد السبت، قتل خلالها 5 مسلحين في غارة جوية. وفي جنوب البلاد، تعرضت قاعدة بريطانية في مدينة البصرة للقصف ليلة الجمعة السبت من قبل جيش المهدي ردا على ما يبدو لمقتل قائد الميليشيا خلال عملية دهم. وأوضح بيان للجيش البريطاني أن هجمات من هذا النوع ليست مألوفة بالنسبة لنا، لذا يبدو أنها مرتبطة مباشرة بعملية انتقامية ردا على مقتل الإرهابي وسام أبو قادر عصر الجمعة. ونقلت فرانس برس عن البيان قوله أيضا إن الهجوم تخلله قصف بقذائف هاون وآر بي جي، بالإضافة إلى إطلاق نار من أسلحة خفيفة. وقد أكد الجيش البريطاني شن غارة عقب الهجوم بواسطة مقاتلات على موقع للميليشيات فجر السبت دون الإشارة إلى حجم الإصابات. لكن النقيب علي حسن من الشرطة العراقية صرح بأن 3 أشخاص قتلوا على الأقل، فيما أصيب 7 آخرون في القصف. وذكر عدنان السيلاوي أحد أنصار التيار الصدري في البصرة أن 8 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح عندما قصفت مقاتلات بريطانية مجموعة من المصلين كانوا خارج مسجدا في الساعات المبكرة. وكانت القوات متعددة الجنسيات أعلنت في وقت سابق أن القوات الخاصة العراقية تمكنت من قتل وسام عبد المعروف أيضا باسم وسام عبد القادر، ويشتبه بأنه يقود مجموعة من جيش المهدي في البصرة مع حارسه الشخصي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه في 25 من أيار، بحسب ما أفاد بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه صباح السبت. في عمان، قال مصدر أمني اليوم السبت إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية تحطمت خلال تدريب مشترك مع الجيش الأردني، ما أدى إلى إصابة طيارين كانا على متنها. وأضاف المصدر، وقع حادث تحطم الطائرة في الساعات 24 الماضية خلال تدريبات مشتركة في الصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن حالة الطيارين مستقرة ولكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل. وأفادت رويترز بأن أنه لم يتسنى على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين. في طهران، دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي السبت الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بما وصفها بالسياسات الخاطئة في العراق والعمل على تغييرها. وفي تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع وزير الخارجية السريلانكي روهيثا بوغلاغاما، أعرب متكي عن اعتقاده بأنه يمكن التعويل على مستقبل المباحثات المرتقبة بين طهران وواشنطن إذا ما اعترفت الأخيرة بسياساتها الخاطئة وقررت تغييرها والالتزام بتعهداتها في هذا الخصوص. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عنه القول أيضا إن بلاده ستجري المحادثات مع الجانب الأمريكي في بغداد انطلاقا من رغبتها في مساعدة الشعب العراقي لاستعادة أمنه واستقراره بحسب تعبيره. هذا ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية على مستوى السفراء في بغداد بعد غد الاثنين. نقل عن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني القول إنه يرغب في قيام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بوساطة في الأزمة النووية الإيرانية. وقد وردت ملاحظة كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني في سياق حديث نشرته صحيفة لوفيغارو الباريسية السبت. فر نحو 40 مدنيا صباح السبت من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين المحاصر من قبل الجيش اللبناني في شمال لبنان لحمل جماعة فتح الإسلام على الاستسلام. وأفيد بأن المجموعة التي تمكنت من الفرار ومعظمها من النساء والأطفال غادرت المخيم الذي يمنع القناصة أهله من المغادرة منذ الجمعة. هذا وقد أرسلت الولايات المتحدة السبت المزيد من المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني. وقالت مصادر في مطار بيروت إن 3 طائرات شحن تابعة للسلاح الجوي الأمريكي هابطت هناك وأنزلت الذخائر ومعدات أخرى مرسلة للجيش. وكانت 6 طائرات من الولايات المتحدة وحلفائها العرب تقل مساعدات عسكرية مشابهة وصلت أمس الجمعة. قصفت إسرائيل مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة السبت، ما أسفر عن مقتل 5 مقاتلين على الأقل. وسوت غارات جوية مجمعات تستخدمها القوة التنفيذية التابعة لحماس والجناح العسكري لحماس ونقطة حراسة خارج منزل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بالأرض. من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني فلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الجمعة السبت في جنين بشمال الضفة الغربية وزير الدولة الفلسطيني واصف قبها الذي ينتمي إلى حركة حماس. أخيرا، وفي الصين، أدت الانهيارات الأرضية والسيول التي سببتها أمطار غزيرة وصواعق في إقليم سيتشوان بجنوب غربي البلاد أدت إلى مقتل 43 شخصا وتشريد الكثيرين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الهاشمي يطالب بدور عراقي فاعل في المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن العراق. طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمشاركة العراق مشاركة فاعلة في اللقاء المقرر عقده يوم الاثنين بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبحث الوضع الأمني في العراق. وشدد الهاشمي على أهمية أن يكون للعراقيين دور مهم في سير هذه المفاوضات. الهاشمي أوضح في حديث بثته قناة العربية الفضائية أن ليس من المنطقي ولا من المعقول أن تتفاوض دول أجنبية بخصوص الشأن العراقي بحسب تعبيره. وجاءت مطالبة نائب رئيس الجمهورية بدور عراقي فاعل في المحادثات الأمريكية الإيرانية بعد ساعات على إعلان إيران أن سفيرها في بغداد حسن كاظمي قمي سيرأس الوفد الإيراني إلى المحادثات. وسيكون وفد الولايات المتحدة برئاسة سفيرها لدى العراق براين كروكر. وكروكر دبلوماسي متمرس في المهمات الصعبة، وهو ليس جديدا على التعامل مع الإيرانيين، بل إنه واحد من بضعة دبلوماسيين أمريكيين عقدوا لقاءات وأجروا محادثات مع الإيرانيين منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 بحسب وكالة أسوشيتد بريس. وكان كروكر أمضى الشطر الأعظم من حياته الدبلوماسية التي تمتد 36 عاما في معمعان العمل السياسي المباشر، ولعله أوسع خبرة في منطقة الشرق الأوسط من أي دبلوماسي أمريكي آخر. وقد عمل هذا الدبلوماسي المتمرس في 7 دول على الأقل من دول المنطقة، بينها سوريا ولبنان والكويت، بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان. وتفيد التقارير أن كروكر حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول قبل حرب 2003 من أن أسقاط نظام صدام سيرفع الغطاء عن أعمال العنف الطائفي في العراق. وتنقل وكالة أسوشيت بريس عن جيمس دوبينز مدير مركز السياسة الأمنية والدفاعية في مؤسسة راند للأبحاث قوله أن كروكر حاذق فيما يفعله وارتقى إلى الذروة في مجال عمله في الخدمة الدبلوماسية على أساس الكفاءة والاستعداد للذهاب إلى أماكن بالغة الصعوبة وشديدة التطلب بحسب تعبير مدير المركز. ويروى عن السفير الأمريكي في بغداد أنه كان مسافرا ذات يوم عبر إيسلندا عندما قرأ في مجلة شركة الطيران أن سباق ماراثون محليا سيقام في اليوم التالي، وما أن هبطت الطائرة في العاصمة الإيسلندية حتى عمد كروكر إلى تغيير موعد رحيله المحدد في التذكرة وشارك في سباق الماراثون. وفي سن 57 ما زال كروكر يمارس رياضة العدو في بغداد، حيث يلتقي قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بترايس أسبوعيا ليركض نحو 10 كيلومترات يبحث خلالها أوضاع العراق بحسب العقيد ستيفن بويلاين أحد مساعدي الجنرال بترايس. وقال عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقية وائل عبد اللطيف أن كروكر سيعمل كل ما بوسعه للقيام بدور مهم في العراق، لأنه يدرك أن فشل المشروع العراقي سيعني فشلا أمريكيا ذريعا على حد وصف الوائلي. وأثنى عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق سليم عبد الله على معرفة كروكر الواسعة بالعراق. وفي أول مؤتمر صحفي عقده كروكر بعد أقل من شهر على مباشرة عمله سفيرا في بغداد، اعترف بصعوبة المهمة التي أنيطت به، ولكنه أعرب عن اقتناعه بإمكانية النجاح.
سيكون الطريق شاقا، وأنا لا أبدأ عملي هنا بأي أوهام. الأمر سيكون صعبا للغاية، ولكني أعتقد بكل تأكيد أن النجاح ممكن، وإلا ما كنت لأقف هنا.
وعن محادثات يوم الاثنين قال كروكر أنه ونظيره الإيراني يدركان الحدود والتحديدات القائمة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن السفير الأمريكي قوله لن أتوقع تحقيق اختراقات باهرة في لقاء أول بحسب تعبير السفير الأمريكي في بغداد. وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع قانون ينص على تخصيص 100 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق. وقال بوش في بيان بعد توقيع القانون في منتجع كامب ديفيد الرئاسي أن التشريع يتيح للقوات الأمريكية أن تنفذ ما يراه القادة الميدانيون بدلا من تحديد جداول زمنية اعتباطية لانسحاب القوات أو التدخل في تفاصيل ما ينبغي أن يفعله القادة العسكريون. وكان بوش رفض مشروع قانون قدم في وقت سابق لأنه تضمن جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، لكنه أشاد بالقانون الجديد لأنه لا ينص على مواعيد للانسحاب.
أولا أثني على مجهود الحزبين لإرسال قانون اعتمادات الطوارئ إلى مكتبي. لقد وعدت رئيسة مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بإنجاز العمل في الوقت المناسب وكانا عند وعدهما، وأنا أقدر ذلك تقديرا عاليا. إن هذا المجهود يبين ما يمكن أن يحدث بالعمل المشترك. فنحن لدينا الآن قانون جيد لا يحدد جداول زمنية أو يقول للجيش كيف ينبغي أن يقوم بعمله.
القانون الجديد يحدد أهدافا سياسية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ويربط المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق بما يسمى معايير يفترض استيفاؤها. وأعلن الرئيس الأمريكي أن هذا القانون المهم يوفر أيضا خريطة طريق واضحة لمساعدة العراقيين على تأمين بلدهم وتعزيز ديمقراطيتهم الفتية. وأضاف أن على الحكومة العراقية أن تثبت إحراز تقدم ملموس بشأن سلسلة من المعايير لتحسين الأمن وتحقيق المصالحة السياسية وتطوير إدارة الدولة. وقال بوش أن هذه المهمات ستكون صعبة على ديمقراطية العراق الوليدة، ولكنه أعرب عن ثقته بأن حكومة المالكي ستواصل تحقيق تقدم نحو الأهداف التي حددتها لنفسها بحسب الرئيس الأمريكي. وكان بوش أكد في وقت سابق أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع المالكي وحكومته للارتقاء إلى مستوى هذه التوقعات. واستبعد مراقبون أن يؤدي توقيع بوش على قانون تمويل الحرب إلى إزدال الستار على الجدل داخل الكونغرس بشأن سياسته في العراق. وتوقعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي أن تبدأ سياسة بوش بمواجهة الصعوبات. وقال ديمقراطيون أن مطالبتهم بانسحاب القوات الأمريكية من العراق لم تنتهي بتوقيع القانون. قال الصحيفة نيويورك تايمز في تقرير يوم السبت أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تفكر في خفض القوات القتالية في العراق بنسبة تصل إلى 50% خلال العام المقبل. وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن السيناريوهات المطروحة تدعو إلى خفض مستوى القوات إلى نحو 100,000 في منتصف حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل من زهاء 146,000 بحسب آخر إحصائية نشرها الجيش الأمريكي في مطلع أيار. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلشبة فلشبة.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت زكية جورج.
قلبي خلاص والروح
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وسنطلع فيها على محاور جلسة حول المعارك الأدبية لتحرير المرأة العراقية، ونتابع تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بشأن الأوضاع في العراق، ونزور النجف لنتابع نشاطات لجنة مكافحة الفساد الإداري فيها، كما نقوم بزيارة إلى بابل حيث ينتظرنا مهرجان للشعر أقيم في جامعتها. أما الآن فنتحول إلى أربيل، حيث توقع عضو قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب الدكتور محمود عثمان أن يشهد المجلس مناقشات كثيرة بين الكتل النيابية بشأن مسودة مشروع قانون النفط والغاز العراقي المثير للجدل. الدكتور عثمان أوضح أيضا أن هناك ملاحظات من بعض الكتل ككتلة التوافق بشأن مسودة القانون، إذ تعتقد الكتلة أن هذا القانون هو لصالح الشركات الأجنبية. شمر رمضان معه التفاصيل.
توقع عضو عن قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن يشهد المجلس مناقشات حامية بين الكتل النيابية حول قانون النفط. وتوقع دكتور محمود عثمان العضو الكردي في مجلس النواب أن يتراجع سقف الامتيازات الكردية بشأن إدارة مشاريع النفط في إقليم كردستان العراق كما كانوا يطمحون لذلك قبل فترة، وأن تتراجع أيضا حظوظهم في استقلال نسبي من عائدات النفط بسبب دعوة القانون إلى تركيز الكثير من الصلاحيات في المركز. عثمان وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر وعبر الهاتف أوضح ملاحظات الكتل النيابية على مسودة القانون الحالية بقوله:
هنالك ملاحظات على قانون النفط من قبل الكتل النيابية. مثلا نحن بجانب الكردستاني لدينا بعض الملاحظات، وهي أنه حسب الدستور كانت هنالك فقرة تقول أن ما استخرج من النفط والغاز هو الآن موجود، هذا ملك للحكم العراقي، ولكن ما موجود في باطن الأرض يكون ملكا للإقليم ولخروطات الإقليم تستطيع استخراج بالاتفاق مع الحكومة العراقية. ولكن بعد التعديلات الأخيرة التي حدثت أصبح الأمر قرار نهائي لمجلس الاتحاد في المركز يعني في بغداد. كثيرون يعتقدون أنه صار استعجال في إصدار القانون، وثانيا لم يتم التشاور كما يجب مع خبراء النفط ومع الآخرين حتى يكون عندهم آراء وتؤخذ بهذه الآراء. يمكن هذه الملاحظات أن تكون، ولكن في نفس الوقت المسودة فيها نقاط جيدة.
طموحات الكرد في استقلال نسبي في إدارة مشاريع النفط في كردستان كيف ستكون في حال إقرار المسودة الحالية؟ دكتور محمود عثمان يجيب على السؤال:
في هذه الحالة الآن حيث يعود الموضوع إلى المركز، وطبعا هذا يؤثر على موضوع الإقليم وإمكانيات الاقتصادية بدون شك.
هل تعتقدون دكتور بأن عملية تمرير هذا القانون ستنجح في مجلس النواب بعد عرضه عليها؟
أعتقد نعم، يمكن تصير بعض التعديلات لأنه كل التحالف الكردستاني مبدئيا موافق عليه، وكذلك قسم من الكتل الأخرى، فقد يحصل القانون على أكثرية، لكن بعض المناقشات والمناقشات قد تؤدي إلى بعض التعديلات. الشيء الذي أعرفه أنا أن الجانب الأمريكي والجانب الإنجليزي حريصون جدا على أن يمرر القانون، وأن حتى الملاحق بدون شك يعني المبدأ يمكن يكون مقبول، لكن عندما يأتون إلى مناقشة التفاصيل والملاحق وغيرها نتوقع حصول بعض الخلافات.
وكانت أكثر من كتلة في مجلس النواب العراقي قد أعلنت في مناسبات مختلفة وجود ملاحظات لديها على قانون النفط، وأنها تنوي الاعتراض على القانون لدى عرضه في مجلس النواب. النائب محمود عثمان يسلط مزيدا من الضوء على هذا الأمر.
نعم، كما قلت الكتل لديها ملاحظات، يمكن كتلة التوافق لديها ملاحظات وتكلموا عن هذا، ويوجد آخرون يعتقدون أنه هذا لصالح الشركات الأجنبية لأنهم رأوا تدخلات خارجية علنية في الموضوع. ولكن أعتقد أنه المهم أن يدرس القانون، تدرس الملاحق، ويصير شرح لكل الأمور، والتعديل اللي ممكن يبدد شكوك هؤلاء ممكن يجري بعض التعديلات حتى يمكن الوصول إلى صيغة نهائية ترضي الكتل وتكون في مصلحة الشعب العراقي بشكل عام.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث نظمت الجمعية العراقية لدعم الثقافة جلسة لكتاب المعارك الأدبية حول تحرير المرأة في الشعر العراقي المعاصر للشاعر محمد جواد الغبان. كتاب الغبان يوثق قصائد وكتابات ومواقف دعت إلى تحرير المرأة وتشجيع سفورها في القرن الماضي. رئيس الجمعية والنائب في البرلمان مفيد الجزائري أشار إلى أن موضوعة الكتاب ليست تاريخا فقط، وإنما هي حاضر أيضا. حسن راشد معه التفاصيل.
قضية تحرير المرأة ما تزال تشكل محورا للحديث في العراق، على الرغم من مرور نحو قرن من الزمان على انطلاق أولى دعوات تحرير المرأة العراقية وتعليمها والنهوض بواقعها، والتي كانت دعوات يغلب عليها الطابع الأدبي. مسيرة تلك الدعوات والواقع الذي تعيشه المرأة العراقية اليوم كانت مدار حديث متشعب في القراءة المتعددة الأصوات التي نظمتها الجمعية العراقية لدعم الثقافة لكتاب الشاعر الرائد محمد جواد الغبان الموسوم المعارك الأدبية حول تحرير المرأة في الشعر العراقي المعاصر. يقول رئيس الجمعية والنائب في البرلمان العراقي مفيد الجزائري إن موضوعة الكتاب ليست تاريخا فقط، وإنما هي حاضر أيضا.
هذا الموضوع ليس تاريخا، هو تاريخ وهو حاضر أيضا، راهن أيضا. هذه القضية تشغل بالنا اليوم ونتساءل، كلنا نتساءل كيف حدث أننا نعود إلى معالجة قضية سبق أن عولجت، دار حولها صراع وسجال وجدال وانتهى إلى ما انتهى إليه. وهذه القضية قضية معاصرة حقا، قضية راهنة حقا.
وروى مؤلف الكتاب الشاعر محمد جواد الغبان صورا متعددة لواقع المرأة العراقية مطلع ومنتصف القرن العشرين.
كانت المرأة تلبس عباءتين، عباءة على كتفها وعباءة على رأسها، رأيت ذلك بعيني. ومما رأيته بعيني أيضا أن المرأة في كثير من مدننا العراقية كانت إذا تسير في الشارع ويمر رجل تقف في الحائط لئلا تبين بعض الملامح، وكيف تبين ملامح وهي تلبس عباءتين؟
وقدمت الأديبة سافرة جميل حافظ صورا أخرى لذلك الواقع.
في تلك الأثناء شاعت أغنية الكرخي، بنية بنت البيت قصت شعرها على الموضة تمشي بلوعة في الستر. كنا نسمعها كأطفال ولكننا لم نكن نفهمها كمعنى عميق في المجتمع. لم نكن نعلم أن البنت لم تكن تقص شعرها وتمشي دلوع، وافتهمنا أخيرا أن دلوع يعني سفور. والمجتمع بين مفاهيم كثيرة متشابكة ومتناقضة، ولما كان قسم منها جديد على العقل فقد كان العقل يرفضه.
لقد وثق الكتاب كل ما دار من جدل أدبي حول سفور المرأة وتعليمها الذي قاده الشعراء بشكل أساس كما يقول الغبان.
محمد مهدي الجواهري نظم قصيدته المشهورة علموها، فقد كفاكم شنارة وكفاها أن تحسب العلم عارة. فثارت عليه ضجة في النجف، وكان يومئذ وهو يشتغل مديرا للتشريفات في البلاط الملكي في بغداد، فقدمت مضابط من النجف كثيرة يحتجون على الملك فيها، فاستدعاه الملك فأحس الجواهري بالموضوع فقال له: يا صاحب الجلالة، أنا حاضر لأي إجراء تتخذه، ويعني بذلك ترك الوظيفة. فترك وظيفته في التشريفات اعتزازا بقصيدته.
وكان لحاضر المرأة العراقية وما تتعرض له الآن من ضغوط مساحة كبيرة من النقاش. تقول الكاتبة الدكتورة إرادة الجبوري إن ما يجري للمرأة الآن ليس تراجعا، وإنما هو واقع حال، لأن كل التغييرات التي حصلت كانت تغييرات فوقية مفروضة من قبل السلطة.
ما أعتبر تراجع، لأن التغييرات اللي صارت حدثت بالمجتمع العراقي طوال الحقب الماضية كانت فوقية، يعني كان على مستوى معين، يعني ما تغلغلت، ما كانت فعلا هذه التغييرات ببنية المجتمع. يعني إلى حد ما كانت بعض القوانين، بسطوة قوانين، بقوة قوانين، تطبيق قوانين، إلى حد ما سمحت بشيئات. باللحظة اللي زالت هذه رجع المجتمع كما هو.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني
irqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.irqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم من عمان، حيث أوضح رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي إلى أن هناك اتصالات تجري بين كتلته وكتل أخرى في البرلمان العراقي وخارجه لإيجاد الأرضية المشتركة في محاولة للخروج من الوضع الراهن الذي يمر به العراق. الدكتور علاوي أشار أيضا إلى نجاح مساعيه خلال زيارة قام بها إلى دول الجوار من ناحية عقد مؤتمر شرم الشيخ الذي رفضته في البداية بعض الكتل السياسية داخل الحكومة، وكذلك التخفيف من أوضاع اللاجئين العراقيين عبر تقديم تسهيلات الإقامات لهم. فأقرس السرحان والتفاصيل.
قال رئيس الوزراء الأسبق رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي إن اتصالات تجري حاليا بين كتلته وباقي الكتل السياسية وشخصيات من خارج العملية السياسية في سبيل إيجاد حلول لدعم العملية السياسية والخروج بالعراق إلى بر الأمان، موضحا أن خلال حديث أجرته معه إذاعة العراق الحر.
دكتور، قمتم بجولة شملت العديد من الدول العربية ودول الجوار، نتائج هذه الجولة وفي رأيكم هل كان هذا الحراك السياسي ناجح؟
والله بالتأكيد هاي الجولة والجولات السابقة أدت إلى ثمرات ممتازة، منها على سبيل المثال للحصر هو مؤتمر شرم الشيخ الأخير اللي انعقد. كما هو معروف أنه كان هناك أقطاب رئيسية في الحكومة العراقية ترفض مثل هذا المؤتمر وصرحت بالعلن، لكن احنا استمرينا بمحاولاتنا وأقنعنا بدول المنطقة والعالم والأمم المتحدة دائما أن هذا المؤتمر يقع في خدمة العراق أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وبالتالي تم إقناع هذه الدول. من النتائج الثانية التخفيف عن وضع اللاجئين العراقيين والمهاجرين العراقيين إلى دول الجوار، مثل ما هو معروف الآن أصبحوا بالملايين. فتمنينا على الحكومات وطلبنا من الحكومات يعني تسهيل مهام إقامتهم لحين استقرار الوضع الأمني، فالحمد لله هذه أيضا تمخضت عن نجاح هذه المسائل.
حاليا هل تنسقون مع باقي الكتل السياسية في سبيل الخروج بالعراق إلى بر الأمان؟
والله بالتأكيد احنا في حديث مستمرة مع مختلف الأطراف الكتل السياسية داخل وخارج البرلمان، داخل وخارج المجلس النيابي العراقي، نحاول إيجاد الأرضية المشتركة ما بين الكل الخروج من العراق من هذا المأزق ومن حمامات الدم التي أصبحت حمامات يومية للأسف. يعني
دكتور، كيف تقيمون الخطة الأمنية التي تسير بها الحكومة العراقية؟
والله الخطة الأمنية ما نعرف شنو الخطة الأمنية اللي تسير بها الحكومة. أكو خطة أمنية أمريكية اللي هي إذا يسموها السارج، يعني زيادة العدد، عدد القوات الأمريكية. أما الخطة العراقية ما نعرفها. إحنا الخطة العراقية يعني تمنياتنا على الحكومة العراقية وملاحظاتنا اللي نديها في مجلس النواب هو يجب أن تقع مسألة المصالحة الوطنية في قلب أي خطة أمنية في العراق. بصراحة قدمنا مذكرات، قدمنا خارطة الطريق لكيفية المصالحة الوطنية وطريقتها وأسلوبها، وإذا نضغط ونقدم ملاحظات، وقدمنا ملاحظات للجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة وسكرتيرها العام وإلى بعض قادة الدول العربية، وأقرت مبادئ المصالحة الوطنية في القمة العربية الأخيرة اللي احنا قدمناها وأقرتها الأمم المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أقرتها، بدليل أنه الولايات المتحدة الآن هي تطلب تحويل مسألة اجتثاث البعث من قضية سياسية إلى قضية قضائية وإلغاء اجتثاث البعث. فهذا الحقيقة بنحاول احنا نسويه من خلال وجودنا بالمجلس ومن خلال علاقاتنا الدولية والإقليمية.
الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق رئيس القائمة العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا.
فائق رسول سرحان، اذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث قام مكتب بريد وتوفير المحافظة بتوزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية على 15,000 من الأرامل والمطلقات والمعوقين والعاطلين عن العمل. مدير المكتب رامز عبد الرحيم أشار إلى وجود عدد محدد من مكاتب التوزيع داخل المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها، وأنهم بصدد فتح مراكز أخرى لتخفيف الزخم الحاصل على مكاتبهم أثناء التوزيع. مصطفى محمود والتفاصيل.
أشار رامز عبد الرحيم مدير مكتب بريد وتوفير كركوك إلى أن المكتب باشر بتوزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية على أكثر من 15,000 شخص من المشمولين بها في المحافظة من الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى المعوقين والعاطلين عن العمل. وأوضح عبد الرحيم في لقاء بإذاعة العراق الحر أن مكتب بريد كركوك سيقوم بافتتاح منافذ أخرى للتوزيع عدد المنافذ الموجودة حاليا والبالغ 15 مركزا داخل مدينة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها.
بتوزيع شبكة رواتب حماية الشبكة الاجتماعية في مكتب بريد كركوك ومكتب بريد حي الواسطي، وقد تم توزيع هذه الرواتب وحسب آلية جديدة، هي توزيعها كل يوم 1,000، أي من 1 إلى 1,000 ومن 2,000 إلى 3,000 كل يوم. وأما الباقي الرواتب فسوف نقوم بتوزيعها أيام العطل إن شاء الله، سوف نقوم يوم السبت وهي عطلة رسمية بتوزيع هذه الرواتب تخفيف الزخم الحاصل لدينا.
كم منفذ بريدي تقوم بتوزيع رواتب بشكل عام؟
15 مكتب بريدي يقوم بتوزيع هذه الرواتب في الأقضية والنواحي، وكذلك في كركوك يقوم مكتب بريد حي الواسطي وحي العسكري ومكتب بريد كركوك.
كيف تقومون بتفادي الزخم الحاصل على المكاتب؟
المشكلة لدينا إن هذا الزخم كيف يحصل؟ يحصل عندما نقوم بتوزيع هذه الرواتب. هذه الرواتب هم للعجزة والمرضى، وكل عاجز يأتي بشخص آخر أو شخصين، فيكون هذا الزخم الحاصل لدينا. نتمنى من الجميع أن كل عاجز بتوكيل أي شخص من أفراد العائلة عند كاتب العدل باستلام هذا الراتب للتخفيف من هذا الزخم الحاصل. ليس لدينا خروقات. أول، لماذا؟ لأنه عندما يأتي بصكي أو بطاقتي المبلغ الكلي موجود الأشهر التي يستلمها، فهذه الخروقات ليس لدينا.
هل هناك نية بفتح منافذ بريدية جديدة؟
نعم إن شاء الله سوف نقوم بفتح مراكز جديدة للتوزيع.
من ناحيته أشار جواد الجنابي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية في مجلس محافظة كركوك.
حصة محافظة كركوك 40,000 عائلة كانت، وتم إضافة 8,000 عائلة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فأصبح العدد الكلي لجميع الفئات 48,000 عائلة. هاي الفئات تتكون من الأرامل والمطلقات والعاجزين، عندنا العاطلين عن العمل. طبعا احنا الآلية المتبعة في توزيع الرواتب على المشمولين بهاي الفئات هي الآلية المتبعة من قبل الوزارة من قبل مراكز البريد في كل محافظات العراق. حاليا يتم توزيع كل هاي الرواتب للمشمولين في كل هاي الفئات عن طريق مراكز البريد في كركوك حسب وجبات. يعني احنا الوجبة الاولى كانت شملت العاجزين، وتم توزيع الرواتب لهم، يعني كان عددهم 15,000 عائلة. حاليا تم الانتهاء من هاي الوجبة. الوجبة الثانية اللي تشمل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل، فإن شاء الله هاي الوجبة الثانية رأس الشهر يبدون، يعني 1/6 إن شاء الله يبدون بتوزيع رواتبهم، وإن شاء الله أي معوقات بالمستقبل نحاول إحنا نساعدهم بها وبرفعها.
وأضاف الجنابي على أن لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية في مجلس محافظة كركوك قدمت مقترحا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طالبت فيه بأن يكون توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية من خلال المصارف الموجودة في المحافظة بدلا من مكاتب البريد.
احنا كلجنة شؤون اجتماعية والرعاية الاجتماعية في كركوك كان لنا رأي حول هذا الموضوع، يعني توزيع الرواتب مراكز البريد. اولا احنا قدمنا مقترح فتح حسابات جاريه لجميع المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه في المصارف الموجوده في محافظه كركوك، فالمواطن اللي مشمول مثلا عاطل عن عمل او ارمله او عاجز اوتوماتيكيا الراتب مالته يذهب الى الحساب الجاري اللي موجود باي مصرف من المصارف الموجوده في كركوك، فيروح يستلموا منك. هاي طبعا تبعدنا اولا احنا في ظل الوضع الامني الموجود بالمحافظه وعموم العراق. اثنين، الازدحام مراكز البريد. ثلاثة، موضوع الابتزاز المواطن او الامور الاخرى. آلية ناجحة برأينا يعني، فاحنا دزينا المقترح، يعني ارسلنا المقترح عن طريق لجنتنا الى مجلس المحافظة. مجلس المحافظة الدولي رفع هذا المقترح الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، احنا بانتظار ردهم على هذا الموضوع.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم يا حريم يا حريم، لا ولك لا لا على بختك ما نسى الفصري بين الطوايف.
يا حريمة يا حريمة،
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسى الفصري بين الطوايف.
يا حريمة يا حريمة،
أخلا ولك لا لا على بختك ما نسى الفصري بين الطوايف.
يا حريمة يا I love
the حقك ما نسال وفاصل بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
وكناولك لا لا بختك ما نسال وفاصل بين الطوايف
يا حريمة يا حريمة
أخناولك لا بختك ما نسال وفاصل بين الطوايف يا حريمة يا حريمة.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى النجف، حيث أطلقت لجنة مكافحة الفساد الإداري المرحلة الثانية من مشروع ملاحقة الفساد المالي والخروقات والتجاوزات التي تطال المال العام. عضو اللجنة هادي السلامي أشار إلى عقد جلسات أولية مع النقابات المهنية والناشطين والمراكز البحثية والعلمية لمتابعة هذا الموضوع، بالإضافة إلى توزيع ملصقات تحوي شعارات تتعلق بالرقابة الشعبية. ليث محمد علي والتفاصيل.
في محاولة منها لرصد مظاهر الفساد الإداري والمالي وأنواع الفساد الأخرى، أطلقت لجنة مكافحة الفساد الإداري في النجف مشروعها الأول في مرحلته الثانية، والرامي إلى ملاحقة الفساد المالي والخروقات والتجاوزات التي تطال المال العام والملكيات العامة ذات الأداء الخدم العام، على حد تعبير السيد هادي السلامي عضو لجنة مكافحة الفساد الإداري في مجلس محافظة النجف وعضو المجلس الاستشاري، الذي حدثنا عن هذا المشروع وآليات اشتغاله وأهدافه والجهات الساندة قائلا:
مشروع لجنة مكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي لمدينة النجف الأشرف يعتمد على تحالف مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات غير الحكومية، والسلطة الرابعة والجمهور المحلي معا ضد الفساد. يعتمد على إقامة جلسات أولية مع النقابات المهنية والناشطين والموظفين والمراكز البحثية والعلمية، والجانب الأفقي الذي يعتمد على إقامة جلسات حوارية ونقاشية في الأحياء تعتمد على مراقبة الميزانيات المحلية وتنفيذها، جوانب أخرى تتعلق بوضع ملصقات في الأحياء باقي المؤسسات فيها بعض الشعارات اللي تتعلق بالرقابة الشعبية مثل حارب المفسدين، اسألوا المسؤولين، اسألوا عن أموالكم بهذه الصيغة.
وردا منه على سؤالنا فيما إذا كان المشروع في طور الإعداد، أكد السيد هادي السلامي عضو لجنة مكافحة الفساد الإداري أن المشروع في مرحلته الثانية، وأضاف:
يعني الآن في طور الأجندة والتحضيرات وعلى وشك اكتمال إن شاء الله ومراحل التنفيذ خلال هذه الأيام.
هذا وكان السلامي أكد لإذاعتنا أن المشروع سوف يشتغل على كافة أنواع الفساد الإداري، حيث قال:
الفساد بكل أنواعه، لأنه الفساد يدمر البلد، يدمر البنية الأساسية، الفساد يؤدي إلى الفقر، الفساد ضد تنمية المواطن، الفساد حتى ضد الإنسانية.
ورد منه على سؤالنا ما إذا كانت لجنتهم رصدت بعضا من الخروقات المالية، أجاب:
خروقات سابقا مشخصة، ولكن احنا الآن نسعى لبناء تحالف أكبر وأشمل بحيث نعتمد على تعزيز مبادئ الرقابة الشعبية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة بهذا الخصوص.
هذا وكان السيد هادي السلامي عضو لجنة مكافحة الفساد الإداري في مجلس محافظة النجف، أكد أن ثمة تحديات ومخاطر تواجه عمل اللجنة، إلا أن اتساع قاعدة التصدي ستتجاوز التحديات، على حد تعبيره:
نحن بحاجة لمؤسسة المجتمع المدني والسلطة الرابعة كفيلة في مواجهة التحديات.
كان معكم هادي السلامي عضو لجنة مكافحة الفساد الإداري في مجلس محافظة النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بابل، حيث نظمت كلية التربية في جامعتها مهرجانا لأربعين شاعرا حليا. رئيس قسم اللغة العربية في الكلية الدكتور أسعد النجار عبر عن فرحه لتنظيم مهرجان للشعر، باعتبار أن هذه المدينة هي ولادة للشعراء والأدباء. من جهته انتقد الحائز على لقب شاعر الحل الكبير في مهرجان الثقافة موافق محمد، انتقد هذا المهرجان واعتبره مسيئا للذائقة الشعرية. سنتعرف على الأسباب من خلال تقرير لمراسلنا على رزاق.
المسرح العراقي اليومي ما يحمل من متغيرات سياسية وأمنية واجتماعية، تجسد كل ذلك في قصائد شعرية لأربعين شاعرا حليا شاركوا في مهرجان نظمته كلية التربية في جامعة بابل. وقال الدكتور أسعد النجار رئيس قسم اللغة العربية أنه لا غرابة لمدينة مثل الحلة وهي ولادة للشعراء والأدباء أن تنظم مثل هكذا مهرجانات.
هذه المدينة قدمت العديد من الشعراء اللامعين الذين لمعت أسماءهم عبر حقب زمنية طويلة، ويأتي الجيل المعاصر ليتواصل مع ما قدمه الأجداد. وقد ساهمت في هذا المهرجان بقصيدة تحكي جراح العراق وهمه وتتفائل بمستقبل العراقي، أقول في بعض منها: طال انتظاري على الآهات والمحن، فقد تعبت لما عانيت من زمني، وإله من غدر أيامي وقسوتها، إذ صيرتني طريدا في ربا وطني.
دكتور محمد شاكر، هل بالإمكان أن تسمعنا القصيدة التي ألقيتها في المهرجان؟
من منا سيكون الطعمة؟ من منا نجعله اللقمة؟ من سيكون غذاء الأسد؟ من سيلبس ثوب التهمة؟ من أين سنأتي بالأرنب؟ أو كيف سنحفر حفرتنا ونقدم من فينا الأطيب؟ بتنا ننزف دمعا أحمر، رحنا نعزف لحنا أقصر، مزقنا أوراق الشعر ونثرنا صفحات الدفتر، راح الشعر على أزمات الدهر تفطر، والليث سعيد تحسبه يعصر خمرا يترنم من دمنا يسكر، ثم ترنم لا تتندم وارفع رأسك ثم تقدم، فأنت المل وأنت العلم وأنت لهذا الليل أهلة، يا للعار ويا للذلة.
موفق محمد، الحائز على لقب شاعر الحل الكبير في مهرجان الثقافة في بابل، انتقد هذا التجمع.
الغريب أن الجامعة لا تزال تنظر إلى المهرجانات الشعرية يعني نفس النظرة التعبوية السابقة، يعني ما جدوى أن تأتي بأربعين شاعر وتصرخ الجمهور صلخا. يعني هذه المهرجانات تسيء للذائقة الشعرية، بل وتجعل المتلقي متخاصما أزليا مع الشاعر. بعدين الشاعر إذا كان منبريا حسنا عندما يقرأ ليرى الجمهور، ليرى رد الفعل، يشوف واحد يقول له آخ شنو القضية، يعين عيون الجمهور يسمعون، يقعد يلزم الورقة ويعين بس على الورقة ويقرأ. في المتلقي بده يتلقى النص الثاني، لأنه العمل الفني وجود ناقص لا يكتمل إلا بالآخر. هذا الآخر أراقبه ده يتلقى ده يستمع منسجم مع القصيدة. ما ممكن أنه تجيب أربعين شاعر يقرون في جلسة شعرية واحد، هذا تدمير للشعر وللشعراء ولذائقة المتلقي.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب.
إيوه حق من سوى آية بجمالك، كيد قلبي ريت ساعات وصالك، ايوه حق من سوى آية بجمالك، كل وقت قلبي ريت ساعات وصالك، ايوه حق من سوى ساعات وصالك، كل وقت قلبي ساعات وصالك. تشوفني وتكون الواي وتقول لي يا هواي كل يوم لك راي لوعدتك راي توعدني وتكون الواي
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqhurr.org. www.iranian.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org.